ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما بعد، من خير حديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب ربنا جل في علاه، اتبعها قراءة من كتاب التفسير للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب، أولا ما حكم الوصية؟ ما حكم الوصية؟ وهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أم أنه استنباط من أهل العلم؟ الوصية المعروفة أن يكتب الرجل ما له وما عليه وما يستحب له بعد الوفاة من الوقف. نعم، ويضعها عند أهل بيته أو عند أصحابه، نعم، فما حكم مثل هذه الوصية؟ نسمع من إخواننا الإجابة على هذه المسألة، ما حكم الوصية؟ عفوا لحظة، نعم، تفضل أخ شجاع. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك يا شيخ، الله يحفظك. كأني سمعت في القراءة يا شيخ، أنا أن ترد، هي أن ترد،
نعم،
ويخاف أن ترد أيمان بعد. نعم شيخ،
أن ترد أيمن. نعم،
نعم شيخنا، كأني سمعت. والله الله أحلى، بارك الله فيك شيخ، الله يحفظك.
إذا السمع أصاب،
يا شيخ
سمع أصاب، أو إذا حصل أن يعني الزلل، فالحق أحق أن يتبع، لا شك في ذلك. نعم،
حفظك الله شيخنا، الله يحفظك. الله يحفظك. حكم الوصية مستحبة يا شيخ؟
حكم الوصية مستحب.
يا
نعم،
شيخ،
حكم الوصية مستحبة مطلقا أو في تفصيل؟
في تفصيل يا شيخ.
طيب، يقول الأخ خالد المطيري، ما هو التفصيل في ذلك؟ تفضل يا خالد.
ارفع يدك يا أخ خالد مرافق.
طيب، البخش، الأخ بخش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، إذا كان في حقوق للناس تكون واجبة،
نعم، إذا كان في حقوق للناس، لا شك، يقول الدين الفلاني لفلان أعطوه حتى لا يحبس في قبره، أمر خطير، لا يتهاون بهذا، بل يكتب بخط واضح رقم هواتفهم ويعطيها لكذا شخص، لأنه قد هذا الشخص الذي وضع عنده الوصية توفى، فعليه حينئذ أن يكتب وصيته على صورة واضحة جدا، ولا يكتب ذلك بكلام غير مفهوم. فما حق امرئ أن يبيت يعني 3 ليالي إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ وليس معنى ذلك أن يحطها تحت الوسادة، لا، نعم، بل كما جاء في حديث البخاري ومسلم، حديث نافع عن عمر قال: ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ فهذه الكتابة مهمة لإعطاء كل ذي حق حقه، فعليك يا أخي ألا تتشائم، يقول كتبت الوصية وراها وفاة، لا فاول عن نفسي، هذا كلام عوام فيه شرك، فيه شرك. هذا الذي يقول أكتب الوصية، لا، من الكاتب، لا فاول عن نفسي، كلمة فاول عن نفسي هذا من الفأل الشرك، تعرفون العامة كيف يقولون لا تفاول علي يا أخي، ويقصدون أحيانا هذا المعنى الشرك، وهو أنه متى ما كتب الوصية قاربت وفاته وحصل بذلك المكروه عياذا بالله، لا علاقة لذلك. قد يكتب وصيته ويضع عند رأسه تحت الوسادة، أو يعطاها في مكان معلوم وينشرها بين 3 من الأصدقاء مع كبار الرحم من أخيه وأبيه وأمه إلى آخره، ثم يتوفى بعدها ب90 سنة. هي والله، فالله على كل شيء قدير. فالمسلم العاقل لا يتشائم يا أخي، لا يجوز للمسلم أن يتشائم، فهذا حق نافع. كما خرج البخاري من حديث نافع عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. طيب، وذكرنا حينئذ في هذه المناقشة قبل أن يقرأ أخوكم أبو ويس، ذكرنا أن الوصية ليست كلها واجبة، ليست كلها واجبة، بل هي في مجملها مستحبة. أن يوقف في وصيته الثلث أو نحو ذلك، أما أن يوصي لأصحاب الدين أو زكاة فاتته أو كفارات أيمان لم يخرجها أو صيام رمضان لمرض مزمن كان عليه كفارات لم يطعم ونحو ذلك، واجب عليه أن يكتب ذلك كله أو فوق. أما من رأيته من العلماء يقول يستحب الوصية في فتاواه مثل شيخنا بن باز أو كذا، فيقصد من جهة الإجمال أنها ليست واجبة، لكن من جهة التعيين فإنه إذا عرفنا أنه لا يتم الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، ولا يمكن إيفاء الناس حقوقهم إلا بكتابة الوصية فيعرفوا حقوق الناس فيعطوهم، فحينئذ تصبح هذه الوصية ليست مجرد واجبة مستحبة، بل هي تكون واجبة، وعليه أن يكتبها بخط واضح ويبدأ فيها بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ ويذكر ويأمر فيها أهله بالائتلاف وترك الاختلاف والاجتماع على السنة وإقامة التوحيد من بعده، كما قال يعقوب لما حضرت الوفاة: ما تعبدون من بعدي؟ انظر إلى وصية الأنبياء التوحيد، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم، فاثبتوا على التوحيد واعبدوا إلها واحد ولا تشركوا بالله شيئا ولا تبتدعوا ولا تميلوا مع هذه الأحزاب المعاصرة ولا تستنكفوا عن طلب العلم، واصلوا طلب العلم. وهكذا يوصي أهله بعد وفاته: وارجعوا في أموركم إلى العالم الفلاني من أهل السنن، واتركوا علماء السوء، واطيعوا ولي أمركم ولا تخرجوا عليه بلسان ولا بسنان، وأوصيكم بقراءة عقيدة الواسطية وكتاب التوحيد وإقامتها في قلوبكم والاستنان بآثارها إلى آخره. يكتب الوصية. طيب، هل يجوز حينئذ لمن حضرته الوفاة أن قرب الموت أن يشهد على وصيته أحد من غير المسلمين؟ نعم، ومتى ذلك؟ نعم، الجواب: ومتى ذلك؟ نعم، الأخ شجاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا، الله يحفظكم. لا جائز يا شيخنا إذا كان في حالة سفر،
إذا كانت هناك حاجة لم يجد الأصل، كما قال الله تعالى: حضر في حضور الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم، أن يكون ذو عدل، وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فوقعت الحاجة بأن سافرتم ولا يوجدان، ولا تجد رجلين فحينما تصيبكم مصيبة الموت، نعم، حينئذ يجوز هذا كما قال في عصفتكم مصيبة الموت، تحبسونهما، فهذا عند الحاج غير المسلمين، تشهدونهما إن أنتم سافرتم في الأرض فحل بكم الموت، وإن ارتبتم في شهادتهما فجعلوهما يقومان من بعد العصر فيقسمان بالله خالصا لا يأخذان بها عوض من الدنيا، ولا يحابيان بها قرابة، ولا يكتمان بها شهادة، وإن فعل فهما من المذنبين. نعم، اقرأ بويس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة المائدة وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. قال ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ، رواه العوفي عن ابن عباس، وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخ، وقال آخرون وهم الأكثرون بما قاله ابن جرير بل هو محكم، ومن ادعى نسخه فعليه البيان. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان، هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم، فقيل تقديره شهادة اثنين، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله تعالى: ذوى عدل، وصف الاثنين بأن يكونا عدلين، وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ذوى عدل منكم، قال: من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك. قال ابن جرير: وقال آخرون غير ذلك، ذوى عدل منكم أي من أهل الموصي، وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما.
نعم، ذوى العدل منكم، نعم، العدالة المقصودة هنا أن يكون المسلم بالغ عاقل، نعم، سالم من أسباب الفسق، والمروءة في الأصل سالم من أسباب الفسق أو الخارم المروءة. طيب، فإذا وجد إنسان يعني عنده تساهل مثلا في اللباس، يلبس ثوب طويل أو شيء، يعني على قول من قال أن هذه معصية إسبال الثوب، فهل يجوز حينئذ أن تقبل شهادته في مثل هذا المقام أو لا يجوز ذلك؟ يقول: لا، ذوى عدل. طيب، إذا ما وجد ذوى عدل فحينئذ من غيرهما ممن عرف بالصدق حتى لو كان عنده شيء من التقصير، فإذا لم يوجد لا ذوي عدل ولا المعرف بالتقصير، يعني ينتقل ليش؟ ينتقل حينئذ للرجل من أهل الكتاب مثلا، لأن الرجل المسلم اللي عنده شيء من التقصير سيكون في العدالة إذا ما عرف بالكذب أفضل من الكافر. بل عند الحاجة ذكر ابن تيمية ذلك، أن يأتي زمن من الأزمان مثلا أغلب الناس يشاهدون المسلسلات، ويعني لو قلنا ما نقبل إلا شهادة يعني من كان كذا وكذا وكذا تعطلت الشهادة، فهمتم كيف يا إخواني؟ ويدل على ذلك أن الله عند الحاجة أشهد الكفار، أشهد الكفار عند الحاجة في السفر. دل ذلك أن الحاجة تجعل المسلم في باب التدقيق في العدالة، ما دام عرف الشاهد أنه من أهل الصدق والديانة، من أهل الصدق وإن كان عنده شيء من الخلل. تعرفون بعض العامة لا نعرف عنهم كذبة واحدة أمنا، لكن عندها تقصير سبحان الله. فهذا عند الحاجة ما لابد من قبول شهادته في النكاح وفي لتعسر أن يوجد العدل، الثقة، الضابط مثلا، أو السالم مثلا في سقور المروءة، وليس في بيته منكرات، وليس هذه عدل على الأصابع. إذا تعطل الشهادة، فهمتم يا أخوان؟ نعم.
وقوله أو آخران من غيركم، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عون قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حبيب ابن أبي عمرو عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في قوله أو آخران من غيركم، قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب. ثم قال وروي عن عبيدة وشريح وسعيد المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلس والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك. وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم أن المراد من قبيلة الموصي، يكون المراد ها هنا أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي. وروى ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهما الله. وقوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية، كما صرح بذلك شريح القاضي. قال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لا يجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في وصية. ثم رواه عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال قال شريح فذكر مثله. وقد روي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من أفراده، وخالفه الثلاثة فقالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صالح ابن أبي الأخضر عن الزهري قال مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. وقال ابن زيد نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام، والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها. رواه ابن جرير وفي هذا نظر والله أعلم. وقال ابن جرير اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ على قولين، أحدهما أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيد قال سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين أو من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع
تركته، نعم
دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع. والقول الثاني أنهما يكونا شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية الكريمة، فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصية والشهادة، كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء، كما سيأتي ذكرهما آنفا إن شاء الله وبه التوفيق. وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين، قال: لأن لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد أو يحلف فيه الشاهد، وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام، على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص، وقد اختفر فيه من الأمور ما لم يختفر في غيره. فإذا قامت قرينة الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة وقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. قال العوفي: قال ابن عباس يعني صلاة العصر. وكذا قال سعيد بن جبير وابراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين. وقال الزهري يعني صلاة المسلمين. وقال السدي عن ابن عباس يعني صلاة أهل دينهما. وروي عن عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة. وكذا قال إبراهيم وقتادة وغير واحد. والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم، فيقسمان بالله أي فيحلفان بالله، إن ارتبتم أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا، فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به أي بأيماننا، قاله مقاتل بن حيان، ثمنا أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة، ولو كان ذا قربى أي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابيه ولا نكتم شهادة الله. أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها. وقرأ بعضهم: ولا نكتم شهادة الله مجرورا على القسم.
شهادة يعني شهادة الله مجرورا على القسم، شهادة الله بالكسر.
رواه ابن جرير عن عامر الشعبي. وحكي عن بعضهم أنه قرأ: ولا نكتم شهادة الله. والقراءة الأولى هي المشهورة، أن إنا إذن لمن الآثمين، أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية.
نعم، سؤال: هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟ يا فلان تعال أشهد معي غدا بالله شفته وأعطيك 10,000، اشهد معي بالله شفته، أنت بتجي وتتكلف وكذا، خلاص أعطيك 10,000 وتعال اشهد، فهل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟ ما في الاثنين فقط، الأخ حسن الثمالي، هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟ نعم تفضل.
هو موجود
حسن؟ لا موجود، رافع يده. شوف حسن الثمالي رافع يده. نشوف الأخ خالد الطيب.
السلام
عليكم. وعليكم السلام،
أحسن الله إليكم. إن كانت واجبة فلا يجوز الأخذ عليها.
إن كانت الشهادة واجبة
يجب عليه أن
عفوا، إذا كانت مستحبة يجوز يأخذ الأجرة عليها، نقول اشهد معي. طيب نشوف الأخ خالد مطيري، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يجوز أخذ شيء. نعم،
حق لله أو حق لي،
هذا حق لله
للمسلم أنك تشهد إذا طلبت للشهادة. قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كيف حينئذ يطلب عليها عوض؟ يطلب العوض من الله. نعم، يطلب العوض من الله سبحانه وتعالى. ثم أن المسألة الثانية: هل يجوز أن يشهد الشخص على عدو له بينهم عداوة أنه قتل؟ فيه إحقاد وعداوة ومصارعات عند القاضي، قال نعم شفته أنا يقتل، فهل تقبل شهادة ذي غمر أو العدو؟ نعم، جواب شجاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
لا تقبل شيخنا،
لا تقبل شهادة العداوة، لا تقبل العداوة. فإذا كان إنسان يعادي شخص فلا يجوز أن يقبل القاضي شهادته عليه. طيب، هل يجوز أخ أن يشهد لأخته في النكاح؟ أخ يشهد لأخته في النكاح ويكون عدل، يشهد أن أخته تزوجت بفلان، نعم، ولم يكن ذلك في قتل ولا في سرقة مثلا. نعم، الأخ أبو عمر الأثري، تفضل.
أحسن الله عليك شيخنا، والله أعلم أنه يجوز أن يشهد.
لا بأس أن يشهد، ومن من أهل العدل. في قوله وهذا للتأكيد: أن ترد أيمان. يقول الأخ سبق لسان، أقول ترد، على كل حال أن ترد أيمان إذا كان سبق لسان فكان. نعم، أكمل أبويس.
ثم قال تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. هذه قراءة الجمهور: استحق عليهم الأوليان. وروي عن علي وأبي والحسن البصري أنهما وأبي نعم والحسن البصري أنهما قرأوها.
عندك اسم ابن اسمه أبي؟
نعم، بس ما مضموم.
اقرأ.
قال: والحسن البصري أنهما قرأوها استحق عليهم الأوليان. وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من الذين استحق عليهم الأوليان ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقرأ بعضهم ومنه ابن عباس: من الذين استحق عليهم الأولين. وقرأ الحسن: من الذين استحق عليهم الأولان. حكاه ابن جرير. فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا أنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة، وما اعتدينا أي فيما قلنا من الخيانة، إنا إذن لمن الظالمين أي إن كنا قد كذبنا أو كذبنا عليهما، وهذا التحليف للورثة. والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم أو فيدفع برمته
إليهم 50 يمين إذا كان في لوث، فيقسم 50 يمين يوزعها القاضي بحسب وجود هؤلاء الورثة أو الأولياء. نعم، وقد ذكرنا هذا الباب بتفاصيله ومسائل كثيرة في بابه في موطأ مالك، فارجعوا للتسجيل في مكانه. نعم،
كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام، وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي أو أبي قال حدثنا الحسين بن زياد قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان يعني أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ الناس منها وغير عدي نبدأ، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة معه جام من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته، فمرضا فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه ب1000 درهم اقتسمناه أنا وعدي، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه، قلنا ما ترك غير هذا، ما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فوثبوا عليه، فأمرهم النبي أن يستحلفوه بما يعظم به من أهل دينه، فحلف فنزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قوله: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقام عمرو
هذا ما علة السند؟ نعم الأخ أبويس، ما علة السند عند الترمذي؟ وقال محمد بن طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النضر، وكذا السند الثاني من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به أي أيضا عن ما حكمه هذا السند؟
عن عنة بن إسحاق.
إسحاق إذا إسناده ضعيف لا يصح، ولذلك ضعفه العلامة الألباني الله يرحمه ويغفر له. نعم.
فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا، فنزعت 500 من عدي بن بداء. وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به فذكره وعنده، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: أو يخاف أن ترد أيمان أو ترد أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا، فنزعت 500 من عدي بن بداء. ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي هو عندي محمد بن سائب الكلبي يكنى أبا النضر، وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير. سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد بن السائب الكلبي يكنى أبو النضر، ثم قال ولا نعرف لأبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ. وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهم بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد الجام بمكة، فقيل اشتريناه من التميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية.
وهذا صحيح.
وكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم به، ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن أبي زائدة ومحمد بن أبي القاسم كوفي، قيل أنه صالح الحديث. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة محمد بن سيرين وقتادة، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر، رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك، وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثنا مسلم قال حدثني هشيم قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة هذه، قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، قال فقدما الكوفة فأتيا الأشعري يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فأخبراه وقدما الكوفة بتركته ووصيته، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وأنها لوصية الرجل وتركته، قال فأمضى شهادتهما. ثم رواه عن عمرو بن علي اللاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغير الأزرق عن الشعبي عن أبي موسى قضى بدقوقة، وهذان إسنادان صحيحان عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري.
نعم، هذا إذا كان ثبت سماع، يعني كما قال علام الباني الشعبي من أبي موسى الأشعري. طيب، سؤال فيما يتعلق بعلم المصطلح. حصل خلاف بين البخاري ومسلم في ثبوت الاتصال، فالبخاري رحمه الله يشترط حتى يتم شرط الاتصال بالحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح والمتصل بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ العدل كما تعرفون. اشترط البخاري حتى يثبت الإسناد ثبوت السماع من الراوي عن من روى عنه هو شيخه ولو مرة واحدة. مسلم قال لا يشترط هذا أن نبحث وننظر هل سمعنا ولو مرة، مدام عاصره ولم يكن هناك مانع من اللقاء ولم يكن الراوي معروفا بالتدليس، فالأصل السماع حتى يأتي تصريح من الإمام أنه مدلس مثلا، أو أنه ليس من شيوخه وأنه أرسل عنه أرسال خفي بأن يكون معاصر له لكن لم يلقه. وحقيقة الصواب ما ذهب إليه مسلم، ما ذهب إليه مسلم، ولا ترى من غير هذا تعطل كثير من السنن، كثير من السنن. فحينئذ ما دام أن الشخص ما بدا من لقيه كان صرح إمام أنه لم يسمع منه كما في جمع التحصيل وأمكن اللقاء ولم يكن هنا مانع، في الأصل أنه سمع منه، فالأصل أنه سمع منه. فحينئذ طريقة التحري الممكنة للطالب أن ينظر الوفيات، أن يجمع الطرق، لأنه قد تكون علة في أنه لم يسمع منه هذا الحديث بالذات بجمع الطرق، أن ينظر إلى مشايخه الذين ذكرهم من المزي في كتاب تهذيب الكمال فيما يتعلق بالكتب الستة، وفي خارج الكتب الستة يمكن يرجع إلى كتاب تاريخ الإسلام الذهبي، وكذلك يرجع إلى سير أعلام النبلاء مثلا، والجرح والتعديل للرازي في غير الكتب الستة، لأن هناك أحيانا يكون الشيخ لقي عاصره ولا مانع من السماع، لكن هذا الحديث بالذات فيه علة أنه لم يسمعه منه، تكشف لك بجمع الطرق. نعم أكمل أبو بس.
فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر، والله أعلم، أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كان في سنة 9 من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا، يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام، والله أعلم. وقال أصباط عن السد في الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، قال هذا في الوصية عند الموت، يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه، قال هذا في الحضر، أو آخران من غيركم في السفر، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به، فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا ما لصاحبهم تركوا الرجلين، وإن ارتابوا رفعهما إلى السلطان، فذلك قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. قال عبد الله بن عباس: كأني أنظر إلى العلجين حتى انتهى بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره، ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهما، فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت أنهما لا يباليان صلاة العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، أن صاحبهم بهذا أوصى، وأن هذه لتركته، فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكم شهادة وعاقبتكما، فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. الآية قالا: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله: ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس في تفسير هذه الآية قال: ارتيبا في شهادتهما استحلفا، فإن ارتيبا في شهادتهما استحلفا بعد العصر بالله: ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتدي، فذلك قوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما. يقول: إن اطلع أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما يقول من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتدي، فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس، رواهما ابن جرير. وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهما، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقوله: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين واستريب بهما، أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. وقوله: أن يحلفوا أن أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي يكون الحامل لهما على الإتيان بالشهادة على وجهها، هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله، والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال: أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ثم قال: واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته.
إذن كل إنسان يعصي الله معرض نفسه لفتنة الفسق والاستمرار في الالتواء، فعلى المسلم إذا سمع حديث أو آية أن يعمل بها بعد أن يتفقه، ولا يتخذ كلام الله سبحانه وتعالى ولا رسوله ظهرية أو هزوة، فإن هذا سيضره قطعا في آخرته. وسنأخذ الدرس القادم قوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، لنعدد الأسئلة في حكم الانتساب للمذاهب، ومتى يجوز للمسلم أن يأخذ بقول مذهب دون مذهب، وهل يجوز أن يقلد مذهب طوال حياته ولا يخرج عنه. كل ذلك تحت هذه الآية مسائل التعصب وغير ذلك، وخطر التعصب في الدرس القادم إن شاء الله. نأخذ ما تيسر مسند الإمام أحمد ثم ننصرف راشدين. وصلت القراءة في المسند إلى قوله صلى الله عليه وسلم.